أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملحق الثالث الذي أردنا إضافته ونحن في نهاية هذا الشرط، شرط الأمن من الضرر، هي مناقشة في بعض كتب المؤلفين العامة، طبعا يناقش فيما قام به الإمام الحسين عليه السلام ويعتبره من إلقاء النفس في التهلكة، وبما أنه محرم يناقش فعل الإمام الحسين عليه السلام. هذا بالتأكيد كلام لا يستحق أن يذكر ولا يناقش، لأن الإمام المعصوم عليه السلام لا يناقش في تصرفاته، لكن الذي دعانا إلى أن نثبت هذا الملحق أننا وجدنا حضورا لهذا الإشكال في ذهنية علمائنا، بعض علمائنا الإمامية، بشكل أوسع من هذا الطرح، حيث عد الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود الضرر على النفس، عده إلقاء في النفس، إلقاء للنفس في التهلكة. وأنه طبعا التفت وأخرج الإمام الحسين عليه السلام من الحالة وكأنه استثناء من القاعدة، لا، هذا ليس صحيح. الذي قام به الإمام الحسين لم يكن استثناء عن القاعدة، هو على القاعدة لكن في مورده وفي محله. الإشكال ورد في كلمات العلامة الطبرسي في مجمع البيان، فلا بد أن نتوقف عند ما قاله قدس سره في ذيل قوله تعالى، الآية 195 من سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال قدس سره في ذيل هذه الآية. وفي هذه الآية دلالة على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس، وعلى جواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف، لأن في ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة. فوسع الإشكال يعني، وهذا طبعا لولا أنه استثنى الإمام الحسين عليه السلام لكان يشمل الإمام الحسين، لأنه الإمام خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعد عمله إلقاء للنفس في التهلكة. هذا الذي قاله قدس سره. ويستمر في كلام يقول: وفيها أيضا في هذه الآية دلالة على جواز الصلح مع الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية، وفعله أمير المؤمنين عليه السلام بصفين، وفعله الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية من المصالحة لما تشتت أمره وخاف على نفسه وشيعته. هذا إذن يقول أكثر من درس ومن حكم نأخذ من هذه الآية الشريفة، وهي أولا أنه الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أن فيه ضرر على النفس، هذا إلقاء للنفس بالتهلكة. ثانيا، الآية تدل على جواز الصلح مع الكفار، نلاحظ صلح الحديبية، ومع البغاة، نلاحظ صفين وصلح الإمام الحسن عليه السلام. يقول: فإن عورضنا بأن الحسين عليه السلام قاتل وحده وأقدم على الموت والشهادة، فالجواب إن فعله يحتمل وجهين: أحدهما إنه عليه السلام ظن أنهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احتمال هذا، لذلك أقدم جاء إلى الكوفة مكان يتوقع أنه يقتل وهو في هذه المنزلة. والآخر، الوجه الآخر لجواب الإشكال، إنه غلب على ظنه عليه السلام أنه لو ترك قتالهم قتله الملعون بن زياد صبرا كما فعل بابن عمه مسلم، فكان القتل مع عز النفس والجهاد أهون عليه. هذا تمام ما أردنا من كلامه قدس سره في ذيل هذه الآية. ترجعون إلى مجمع البيان في ذيل الآية 195 من سورة البقرة. فإذا وعلم أن إشكاله هذا يعم الإمام الحسين عليه السلام، فهذا لازم كلامك أنك الإمام الحسين تجعل ألقى بنفسه في التالك، فلذلك والتفت إلى نفسه وأخرج الإمام الحسين من الإشكال بهذين الوجهين اللذين ذكرهما. هنا أقول يعني قبل مناقشته حتى يعني فد مرة نقول جواب الإشكال مو بس نجعل على مجمع البيان، لأن توجد رواية أوردها الشيخ الصدوق في الأمالي هي لعلها منشأ هذا الكلام للشيخ الطبرسي، لذلك قلت ولعله طبرسي استند في ذلك إلى رواية ذكرها الشيخ الصدوق في الأمالي بسند غاية في الضعف ينتهي إلى أنس، بسند من العامة ينتهي إلى أنس قال، هاي تجدونها الرواية في وسائل الشيعة أبواب الأمر والنهي باب 27 حديث 2، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة السلطان واجبة، ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عز وجل ودخل في نهيه، إن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. استدل بهذه الآية في الرواية اللي قلنا أنها غاية في الضعف. هذا الإشكال طبعا لولا ما تقدم من البحث ووضعنا كل شيء في مواضعه لكان يمكن ما أما يصعب علينا الجواب، أو تدري إحنا أمامنا الشيعي خوشيعي مسلم هذا فعل معصوم وما يقدر يجاوب، لكن تدري أحيانا الجواب يحتاج لأن يكون على القاعدة، لا تحكي لي بالاستثناءات. لكن الحمد لله الآن ونحن في نهاية هذا البحث في شرط الأمن من الضرر أصبحنا نستطيع أن نجيب هذا الإشكال، إشكال العلامة الطبرسي، ويرد عليه أولا هذا الكلام من الطبرسي على إطلاقه ليس صحيحا، وقد اتضح مما تقدم محل صحة الإقدام على الضرر حتى لو كان على نحو إزهاق الأرواح، ومتى لا يصح الإقدام بل يكون قبيحا مستهجنا لدخوله في عنوان العبث أو إلقاء النفس في التهلكة بحسب الضرر المفترض. إذن هذا الجواب الأول، أنه المفروض أنك تفصل يا علامة الطبرسي، نحن في نهاية هذا الشرط أصبح واضح الآن نفصل، حينما يكون ملاك الأمر والنهي أهم من ملاك الضرر المقدم عليه حتى لو كانت تضحية بالنفس، فحينئذ يكون الواجب الأمر والنهي. نعم لما يكون ملاك الأمر والنهي ليس بتلك الأهمية التي تستحق أن يضحى من أجله بالنفس، حينئذ يكون العمل عبثيا وإلقاء للنفس بالتالي. فالجواب الأول أنه لازم تضع كل شيء في موضعه. أحيانا نعم هذا الإقدام يكون، شلون سيد الخميني قدس نفسه له كلمة يقول إن بعض ما يسميه الشباب استشهادا هو انتحار، مو استشهاد هذا، لأن عمل عبثي ما له معنى، أنت تسمي عملية استشهادية مو عملية استشهادية، في موضعها تكون عملية استشهادية، في غير موضعها تكون عملية انتحارية هذه. فإذا لابد أن نضع كل شيء في موضعه، وعلينا أن نفصل هذا الكلام على إطلاقه، كل أمر ونهي يوجب تضحية بالنفس يعد إلقاء، لا لابد أن نميز وفق ما تقدم من إعمال مرجحات باب التزاحم. هذا إذن الجواب الأول ملخص، وأن لازم نفصل أيها العلامة الطبرسي. ثانيا جواب الثاني عليه قدس سر، إن التهلكة تعني التلف والضياع بلا فائدة تناسب العمل، هاي مقدمة من اللغة نجيبها، وتحمل الضرر في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة دينه وإصلاح الأمة فيه مصلحة تستحق تحمل المشقة والأذى والتضحية بحسب ما تفيده الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي أمرت به بهذه التضحية والتحمل المشقة في سبيل الله، وبينت عظيم أجره كالحديث النبوي الشريف: أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر. وماذا تنتظر بالله من كلمة العدل تقول أمام سلطان جائر؟ أكو غير القتل تنتظر؟ والرسول يعتبره أفضل الجهاد. فتكون أدلة وجوب الأمر والنهي في مواضع تقديمها على أدلة لا ضرر واردة، الورود المصطلح بالرسول واردة بحسب المصطلح على موضوع التهلكة ومزيلة له، ويكون ما فعله الإمام الحسين عليه السلام على القاعدة في مورده وليس استثناء حتى يحاول تبريره. إذن هذا هو الرد الثاني مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى عرفوا لنا التهلكة شنو؟ التهلكة هاي هو التلف والضياع بلا ثمرة فائدة تستحق هذا الذي تبذله وتنفقه. زين، هاي المقدمة الأولى، هاي من اللغة نجيبها تعريف، أرجع القامس اللغة. المقدمة الثانية تحمل الضرر والمشقة والأذى حتى على مستوى التضحية بالنفس في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وفي سبيل حفظ كيان المسلمين والقضاء على الظلم والفساد. هذا ليس ضياعا ولا تلفا حتى تسميه تهلكة. فإذن هذه بحسب ما أفادت الروايات والآيات، اللي هذا واحد منها ولا هي مرت كثيرة من الثناء على من يبذلون أنفسهم في سبيل الأمر بالمعروف عن المنكر. فإذن هو نعم إلقاء النفس في الموت بأي هذا بعنوان العام يكون من التهلكة، لكن جاءت أدلة الروايات والآيات التي حثت ودفعت إلى التضحية في سبيل الله أصبحت واردة على عنوان التهلكة ومخرجة لهذا الموضوع منه. فالذي فعله الإمام الحسين كان على القاعدة وليس استثناء. فإذن هذا هو ملخص الجواب الثاني، أن عنوان التهلكة لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن التهلكة تعني التلف والضياع يعني بلا ثمن، وهذه التضحية ليست تلفا ولا ضياعا لأنها بثمن أكبر من النفس المراد تضحية بها. ماذا الوجه الثاني؟ الوجه الثالث إن الآية تدل على عكس ما ورد في هذا التوهم، لأنها بصدد الأمر بالإنفاق في سبيل الله، هكذا تقول الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإلا، لأنها بصدد الأمر بالإنفاق في سبيل الله، وإلا ألقوا أنفسهم في التهلكة. فالتهلكة إذن في التخلف عن امتثال أوامر الله تعالى، ومنها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس في امتثالها كما توهم المتكلم. كن دقيق في الاستفادة من الآية. الآية ماذا قالت؟ قالت أنفقوا في سبيل الله، وإذا ما تنفقون ترى تلقون بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء في التهلكة كان سببه ماذا؟ التخلف عن امتثال أمر الله، مو امتثال أمر الله الذي يوقع في التهلكة، التخلف عن امتثال أمر الله يوقع في التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم، يعني إذا ما أنفقتم في سبيل الله ترى تلقون بأنفسكم في التهلكة. فإذن الإلقاء في التهلكة مو بسبب امتثال أمر الله، بسبب التخلف عن امتثال أمر الله، اللي منها طبعا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذن الوجه الثالث، فالآية تدل على عكس ما ورد في التوهم، طبعا بعد التجريد عن الخصوصية، لأن المورد جاي في الإنفاق اللي هو شكل من أشكال التلف والضياع. رابعا، الوجه الرابع، ما تقدم من أن أي مورد يسقط فيه وجوب الأمر والنهي للضرر الكبير يكون العمل به حراما وليس جائزا كما ورد في كلامه قدس سره. خصوصا في محل البحث وهو الخوف على النفس، لأنه من إلقاء النفس في التهلكة الذي هو حرام. هذا تعليقا على قوله قدس سره، قال: وفي هذه الآية دلالة على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس وعلى جواز تركه. نقول له ماكو جواز عندنا هنا، لو يجب الأمر بالمعروف في مورده، وإذا ما وجب أصبح حراما، فتقول جواز ما عندنا جواز. هذا إذا ما يحل، إذا ما يجب فإذا لا يحل، لأنه من إلقاء النفس في التهلكة، فما عندنا جواز إذن في البين هذا الذي قاله. إذن هاي الوجوه التعليقات على كلامه اللي هو محل الشاهد. بقى تدري في كلامه تفاصيل، من ضمنها نعلق على أما ما ذكره قدس سره من صلح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والحسن المجتبى عليهما السلام، هذا فله أسبابه ومصالحه المعروفة، وليس مبنيا على ما نحن بصدده. ماذا قال قدس سره؟ قال أن صلح الحديبية وصلح الإمام كان خوفا على نفسه لما تشتت أمره. لا، صلح الحديبية القرآن سريع يسميه الفتح المبين، أنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية فكان هذا الصلح فتحا مبينا للإسلام والمسلمين، وليس كما صورته من أنه تشتت أمره وخاف على نفسه، وشيعته هو المنتصر وهو الفاتح. هذه التعليقات ليست محل البحث، لكن لأن نقلنا النص. وأما ما أجاب به قدس سره عن قيام الإمام الحسين عليه السلام، وذكر وجهين، أحدهما أنه غلب على ظنه وأنه ظن أنهم لا يقتلونه، هذا هو مخالف لكل الروايات ولكل الوقائع التاريخية اللي يعلمها هو قدس سره ونعلمها جميعا. وأما ما أجاب به قدس سره عن قيام الإمام الحسين عليه السلام فترده الروايات والحوادث التاريخية، فقد أخبر الإمام الحسين عليه السلام عن مقتله وهو في مكة، فمن ظن أنهم لا يقتلونه؟ كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة، من تبعنا استشهد ومن تخلف علينا لم يبلغ الفتح. كل كلمات تدل على أنه مقدم على الشهادة. أين هذا الاحتمال الذي تقوله أن ظن أنهم لا يقتلون إلى آخر هذا الكلام؟ هذا نقول ما أطلنا بهذه لأن تعليقات على الكلام. نحن مهم أصل الإشكال وقد أجبنا وملخص أنه ليس تضحية بالنفس في سبيل الإحياء وإقامة الأمر بالمعروف عن المنكر في مورد يكون فيه التضحية بالنفس، نركز على هذا. لا أكو إطلاق في كلامه ولا نحن نطلق كلامنا ونقول دائما نقدم بالتضحية بالنفس في الأمر والنهي، لا، نحن أيضا لا نقول بذلك. نقول عندما يكون الملاك ملاك الإقدام على الأمر والنهي أهم من النفس كالذي قام به الإمام الحسين عليه السلام، فقيام الإمام لم يكن استثناء حتى تبحث له عن توجيهات ومبررات، كان على القاعدة، لكن قلنا في مورده، في مورد التقديم. هنا رواية أيضا جيدة مفصلة، وكل الروايات جيدة طبعا، لكن أقصد جيدة أن نلتفت لها لأن بها، يعني لو أردنا أن نشرحها لكان بها معطيات كثيرة، معطيات منزلة الأئمة سلام الله عليهم عند الله تعالى لا نعرفها نحن شيعتهم مع الأسف. بالتأكيد احنا جابنا حتى نوصل إلى أن نعرف مقاماتهم عند الله تعالى، نتبين من خلالها معاناة أئمتنا من شيعتهم سلام الله عليهم أجمعين، نتبين من خلالها إذن جوابا على هذا الإشكال الذي نحن فيه. لذلك نحاول أن نأخذ الرواية وإن كانت يعني أطول من محل الشاهد. هي في الكافي مجلد الأول صفحة 261. روى في الكافي بسند صحيح عن ضريس الكناسي، ضريس بن أخزرار، ضريس بن عبد الملك بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده أناس من أصحابه: عجبت من قوم يتولون ويجعلون أئمة جعفرية ويؤمنون بإمامتنا ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول هذه عقيدتهم فينا وهي عقيدة صحيحة، لكن مشكلة وين؟ يقول ثم يكسرون حجتهم، هم يضعفون حجتهم، ويخصمون أنفسهم مع الأسف بضعف قلوبهم. كيف؟ فينقصون حقنا ويعيب، ما يلتزمون بملازمات هذه. أنتم هذا إيمانكم بنا؟ نعم، إيمان هذا له مضمون، له حقيقة. هذا الإيمان لكل شيء حقيقة، وهذا له حقيقة هذا الإيمان. ما يأخذون، فينقصون حقنا ويعيبون، فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. أترون، يعني بالضبط احكينا يا ابن رسول الله وين المشكلة؟ هذا حكي عام، طينا وين المشكلة؟ أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض؟ ليش ما تصححون إيمانكم وتخلوا إيمان كامل؟ أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم؟ ها شلون السامون تبريرات؟ مع احترامنا للطبرسي من عظمائنا، ها ظن الإمام أنه يمكن غلبه، متد تكسر حجته. هذا مو هذا مقتضى عقيدتنا في الأئمة المعصومين سلام الله. يعني شو أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟ معقولة؟ وهذا شيء ما يشبه شيء. فقال له حمران: جعلت فداك، أرأيت ما كان، هذا محل الشاهد، إنه جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهما السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز وجل، وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم حتى قتلوا وغلبوا. أنت الآن كلامك تقول أترون أنه يجعل لنا ولاية ثم يخفي علينا العلم؟ زين، فهذا مثل إشكال صار عندنا. يعني أمير المؤمنين والحسن والحسين لما قاما بالأمر كانوا يعلمون أنهم سيقتلون بعد ما كمل الإشكال، فكأن الإشكال زين هذا مو يلقى للنفس بالتهلكة؟ حمران ما كمله بس يعني هيك. فقال أبو جعفر، وربما أبو جعفر قطع كلامه يعني ساحنا من اللي. فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار مو على سبيل الإكراه والجبر، ثم أجراه، أجرى قضاءه، فبتقدم علم إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام علي والحسن والحسين. نعم، على علم أقدموا على ما أقدموا عليه وباختيارهم، وبعلم صمت من صمت منا، الذي يصمت بتقدم علم والذي يقدم بتقدم علم، ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله عز وجل وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله عز وجل أن يدفع عنهم ذلك وألحوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت وذهاب ملكهم، إذا لأجابهم. لو أرادوا ذلك شو الإمام الحسين عليه السلام ما يقدر يطلبه على رؤوس هذول الجيش يزيد بن معاوية؟ لو أراد ذلك لفعله. إذا لأجابهم ودفع ذلك عنهم، ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد. أكو أسرع من هذا؟ هكذا يكون انقضاء لو أرادوا ولو سألوا الله تعالى ذلك. وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه. خاف تقولون أكو أحاديث تقول كل بلية هذا بذنب، كل حادث يصير بذنب، لكن صحح أفكارك. أكو بعض البلاءات لا مو لذنب. ليش قلنا رواية جليلة فيها واي يعني معاني. وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها. إن لك عند الله مقامات لن تنالها إلا بالشهادة. أراد أن يبلغوها فلا تذهبن بك المذاهب فيهم. ليش دا أقول لك يعني إمام حسن حمران هذا كلام السؤال بإشكال على كل هذا انتهينا. من انتهينا؟ انتهينا مو بس من شرط الأمن من الضرر، انتهينا من هذا المحور الثالث. كنا بنرجع نتذكر يعني شنو المحور الثالث. قسمنا شروط فريق وجوب الأمر بالمعروف ننكر إلى عدة محاور. المحور الثالث كان يتعلق بنفس الأمر والنهي، وقلنا فيه أمران، الأمر الأول أن يحتمل التأثير، والأمر الثاني كان هذا الذي نحن فيه أن يأمن من الضرر وأن تنتفي المفسدة. بقي عندنا محور الرابع للشروط، وهي شروط متعلق الأمر والنهي، محل الأمر والنهي. انتهينا إذن في المحاور ماذا؟ شروط الآمر الناهي بالمحور الأول، وشروط المأمور المنهي بالمحور الثاني، وشروط نفس الأمر والنهي كفعل هذا بالمحور الثالث. الآن شروط متعلق الأمر والنهي، محل الأمر والنهي، موضع الأمر والنهي، ما شئت فعبر. وهي أمور تقدمت بعض تفاصيلها في المحاور السابقة، لذلك نحن هنا نذكرها على نحو الإجمال والاختصار، أو نذكر ما لم نذكره في وإلا ضمن التفاصيل تقدمت. إذن علمنا الآن ما هو المحور الرابع، شروط متعلق الأمر والنهي، وهي أمور. الأمر الأول كون المأمور به معروفا والمنهي عنه منكرا. هذا واضح من عنوان الفريضة، أمر معروف ونهي عن المنكر، فلا بد إذن أن يكون الذي تأمر به معروفا وأن الذي تنهى عنه منكرا. هذا تقدم كثير من الأبحاث تتعلق به، لكن نريد أن نشير إلى ما لم، وهذا مما لا إشكال فيه مقتضى العنوان هذا. ونلفت هنا إلى عدة نقاط أيضا تقدمت في البحوث التمهيدية. أولاها ما به يعرف المعروف والمنكر. شلون نعرف المعروف معروفا والمنكر منكرا؟ والحاكم في ذلك من الحاكم؟ أنت تقول لي أمر بالمعروف ونعم، وأنا شلون أعرف هذا معروف حتى أمر به وهذا منكر حتى أنهى عنه؟ من الذي يحكم في ذلك؟ هاي تقدمت جملة من هذه الأبحاث، لكن هنا نريد أن نضع الأمور في مواضيعها وتحت عناوينها. وقد تقدم في البحوث التمهيدية أنه الحاكم في معروفية المعروف ومنكرية المنكر أوسع من حكم الشرع، مو بس الشرع حاكم فيه، فقد لا يثبت بحكمه معروفية معروف ومنكرية منكر، أو يقال أن أدلة وجوب الأمر والنهي منصرفة عنه، ومع ذلك يقال بوجوب الأمر والنهي بناء على حكم العقل بذلك. ومن أمثلته التي ذكرناها وجوب النهي عن ترك الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، أو تبديل الأهم بالمهم ونحو ذلك. وهذا تذكرنا قضنا به على الذي قال أن الحاكم في معروفية المعروف ومنكرية المنكر الشرع. قلنا لزين هذا وجوب النهي عن ارتكاب أطراف العلم الإجمالي، هذا هل تشمله أدلة الأمر بالمعروف والمنكر؟ ما تشمل، منصرفة عن مثله هذا. إذن بما وجب حكم العقل، العقل يحكم. فهذا إذن لذلك قلنا أن الحاكم في معروفية المعروف ومنكرية المنكر أوسع من حكم الشرع، حكم العقل وبناء العقلاء ما لم ينهى عنه الشارع المقدس، هذا الذي اخترناه في الحكم بمعروفية المعروف ومنكرية المنكر أو تبديل الأهم على المهم. مرة مسائل عندنا أيضا قلنا أنه لو استطعت بالنهي عن المنكر أن تنزل من المعصية الأهم إلى المعصية المهم هم يجب عليك نهيه، يعني هذا هم إنجاز. زين هذا المورد تشمله أدلة الأمر بالمعروف عن المنكر؟ لا، منصرفة عنه، ما بيها ظهور يشمل هذا المورد. إذن بما وجب هذا الأمر بالمعروف عن المنكر في هذه الموارد؟ شوف، فهذا نقضا عليهم الذين قالوا بأن الحاكم هو الشرع. لا، شفنا موارد تقول بوجوب الأمر والنهي والشرع ما يشتغل، يعني دائرة الدليل ما تشمله. وقد ذكرنا لهذه التوسعة، لأن التوسعة يعني سما أدعي غريبة بس يعني لا حد ما خلاف الذوق المشهور، فلذلك نذكركم أن هذه التوسعة ماذا كان وجهها. وقد ذكرنا لهذه التوسعة أن الحاكم مو فقط الشرع، لا حتى حكم أكثر من وجه. ألف، الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، فما حكم به العاقل حكم به الشرع، فترجع القضية إلى حكم الشرع. زين هم رجعنا الكيا إلى حكم الشرع بناء على هاي الكبرى، وإن كانت هي مو هاي كلش اللي احنا تمسكنا بها، احنا تمسكنا باء ما قربناه من أن ملاك الأمر والنهي هو الحسن والقبح وهما داخلان في مساحة تحكيم العقل، وليس الملاك الطاعة والعصيان حتى نقتصر على حكم الشرع. وقد ذكرنا نقوضا على الثاني الذي بنى عليه المشهور، هذا كان النقوض المهم على المشهور وطيناهم لزمناهم نقاط. هم يرون أن المعروف شنو يعني الطاعة، والمنكر يعني المعصية، واللي يوسع قال الطاعة أوسع من واجب ومستحب، والمنكر أوسع من حرام أو مكروه، فإذا باقي هو ضمن دائرة الشرع والحكم الشرعي. ونحن قلنا لا، ملاك الأمر هو الحسن، ما كان حسنا يؤمر به، وملاك النهي القبح، ما كان قبيحا ينهى عنه، وهذا من دائرة ومساحة حكم العقل. أتذكر أحد النقوض كان اللي نقضنا هنا هو النهي المتجري، التجري ليس حراما عند من يقول به، سقف تقول لي مو الكل متفقين، خلنا نجي عند من يقول به. العزم على المعصية عوف التجر، الشخص العازم على المعصية يستحق أن ينهى له؟ لا، شخص تدري هذا عازم على القتل بس يلقى فلان يقتله تنهى عن هذه لو ما تنهى تنهى. زين هل العزم على المعصية هو معصية في عرفهم؟ لو لا، مو معصية. شلون إذن بأي ملاك وجب النهي عنه؟ لأنه قبيح. هاي إذا ما قلنا بأنه معصي، خلينا أخذهم بكلامهم، فلأنه قبيح. فملاك النهي هو القبح وملاك الأمر هو الحسن، وإلا يلزم عليهم نقوض عديدة كما ذكرنا في حينه. قلنا هنا بس نريد نرتب المطلب نضعه في موضعه، وإلا كثير تفاصيل هي مرت. إذن هاي سال ضمن الأمر الأول، وهو كون المعروف المأمور به معروفا والمنهي عنه منكرا. من الذي يأمر به؟ الشرع أكيدا والعقل أيضا. أمثلته ذكرنا، هالتوسع من حكم الشرع إلى حكم العقل ما هو دليلها؟ ذكرناه أيضا. هاي أولاها ضمن الأمر الأول. ثانيها ضمن الأمر الأول، ظاهر إطلاق النصوص عدم الفرق في المنكر بين الصغيرة والكبيرة، أيضا كنا نلتفت إلى ذلك، وقد صرح بعض الفقهاء قدس الله أرواحهم بذلك، مثل ما وجدت في منهج الصالحين سيد شهيد الصدر وفي تحرير وسيلة صرحوا بالشمس لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، وأكيد عند الفقهاء هم ذلك وإن لم يذكروا. ثالثها، على المشهور يجب أن يكون المعروف المتروك والمنكر الواقع إلزاميا ليجب الأمر والنهي، فلا يجبان في المستحب والمكروه، وقد ناقشنا في ذلك من أكثر من جهة. إذن هاي كلها ضمن الأمر الأول اللي هو ضمن المحور الرابع. المحور الرابع شروط موضع الأمر والنهي، متعلق الأمر والنهي، محل الأمر والنهي. الأمر الأول أن يكون المأمور به معروف والمنهي عنه منكرا، وهنا نلتفت إلى أمور ضمن الأمر الأول، إلى جهات، إلى ملاحظات. الملاحظة الأولى: من هو الحاكم في معروفية المعروف ومنكرية المنكر؟ عرفنا. ملاحظة الثانية: لا فرق بين كون المنكر والمعروف صغيرا أو كبيرا، نتمسك بإطلاق النصوص. ثالث الملاحظة: أن يكون هذا المعروف الذي تأمر به إلزاميا لتأمر به، والمنكر الذي تنهى عنه أيضا إلزاميا، يعني على نحو المحرم. وهذا بحث تقدم وناقشنا، ونحن قلنا أنه ليس بصحيح. هذا إذن الأمر الأول من المحور الرابع. الأمر الثاني، أو قل الشرط الثاني، أنا أسمي فيه أمور يعني، قل الشرط الثاني ضمن هذا المحور الرابع أن يكون للأمر والنهي موضوع، ولا حكم إلا بموضوع. فإذا لابد أن يكون للأمر والنهي موضوع، حتى هذا الموضوع ينجز حكم ببساطة. كيف؟ بأن يكون الفاعل قد ارتكب ما يتعلق به الأمر والنهي، أو أنه عازم عليه حتى تأمره وتنهاه، وليس مجرد تمني منه أو فضول من الكلام. يجي شاعر وينظم: ألا ليت كذا، قل له أوقف، هذا منكر، خلني أقعد. هو تمني مال شاعر مفلس، كل شيء ما بيده يصفط حكي فضول من الكلام. فلا بد أن يكون هناك موضوع للأمر والنهي حتى تم. أما إذا كان مجرد تمني أو فضول من الكلام، ولا يجوز البناء على الظن أو الشبهة، ما متنجز موضوع الأمر والنهي. ما أحبس على الظن واقتل على التهمة، هذا مو صحيح. لابد أن يكون هناك للأمر والنهي موضوع. إذن عرفنا السماء هو المراد بهذا الشرط الثاني، أن يكون للأمر والنهي موضوع. وقد قيدوا الوجوب بكون الموضوع حاضرا أو قريب الوقوع بحصول مقدماته القريبة، هكذا قالوا، أنه تكون مقدمات القريبة يعني إما فاعل هذا للمنكر أو مقدمات القريبة قد تحققت بحيث ستؤول إلى هذا المحرم، قالوا حينئذ يجب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، هكذا قالوا. لكن هذا علقنا عليه، وهذا تضييق لموضوع الأمر والنهي، إذ أنه يشمل الموضوع البعيد إذا كان عازما عليه، لأن نفس العزم قبيح يقتضي النهي عنه، وإنما أخرجوه بهذا التقييد لأنهم جعلوا ملاك الأمر والنهي الطاعة والعصيان، فأخرجوا هذا المورد، وإلا هو هذا المورد أيضا مشمول بالأمر والنهي. ومثاله: ما لو كان عازما على قتل زيد من الناس فيما لو تمكن منه أو ورد إلى مدينتهم، ولا يعلم متى يحصل ذلك، فإن عزمه هذا منكر يجب نهيه عنه. إذن هذا فد إشكال وكلام فيه ورد في كلمات مردين عليه، قالوا أن الموضوع لكي يتنجز الأمر والنهي لابد أن يكون إما ناجزا واقعا في الخارج، أو قد تحققت مقدماته القريبة بحيث سيؤدي ويفضي إلى هذه النتيجة. قلنا هذا التقييد لا حاجة إليه أبدا، الموضوع أوسع من ذلك، حتى لو بعدنا مقدمات البعيدة ما دام عازما يستحق الأمر والنهي. كما لو كان شخص عازم على القتل، والله إذا ألزم الفلان قتله، كان عازم على ذلك وقد ما يظفر بفلان إلا بعد سنة، بس هذا العزم بمجرده يستحق أن ننهى عن هذا، لأن هذا العزم قبيح يستحق النهي عنه. فإذن هذا القيد الذي جعلوه أن يكون الموضوع إما ناجز فعلا أو تحققت مقدماته القريبة لا نرى له وجها. وقد ذكروا في موارد هذا الشرط سقوط الأمر والنهي عند انعدام الموضوع، قالوا إذن عدم الموضوع سقط الأمر والنهي. قال السيد الخميني قدس سره في هذا المجال في تحرير الوسيلة 1419 مسألة 8، قال لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة كان عليها أن يحفظ هذا الماء حتى يتطهر به، أو لحفظ حياة إنسان أو حيوان نفس محترم عمدا أراق هذا الماء، نأمر وننهى هذا ننهى عن المنكر لو لا يقول ما ننهى، لأن الموضوع انتفى بعد هذا، تنهى عن شنو؟ تو أريق الماء وخلص. فإذا هذا الكلام كله يندرج ضمن هذا الأمر الثاني، أنه لابد أن يكون للأمر والنهي موضوع. زين هذا ما بقى موضوع للنهي عن المنكر، ما وتبدى بعد، يعني شنو فائدة النهي؟ هكذا قالوا. لكن هنا نعلق، أقول هذا صحيح الذي قاله السيد الخميني قدس سره بناء على فهم المشهور من كون غرض الأمر والنهي إيجاد متعلقهما في الخارج، أما بناء على ما اخترناه من تعدد أغراض الفريضة كإظهار الغضب لله تعالى أو لخلق أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر أو لمنع تكرار الفعل مستقبلا، فإن الوجوب قائم. ليش نلغي الوجوب حتى لو انعدم؟ شن عدم؟ انعدم موضوع هذا الماء، بس هو أكو مسوغات أخرى، هذا خطأ يستحق أن ننهى عنه حتى لا يكرره، حتى الأغراض اللي ذكرنا. بل لا يبعد الوجوب بناء على المشهور أيضا، ولكن بعنوان الإرشاد أو تعليم الحكم أو الموعظة أو النهي عن إعادة مثلها ونحو ذلك بحسب حال الفاعل من العلم والجهل والعمد والإصرار. حسب هذا جهلا نعتبرها تعليم وإرشاد، عمدا نعتبره زجر وموعظة ومنع من التكرار، شو تسميه سميه، المهم لا نطلق الكلام ونقول خلص انعدم الموضوع فلا أمر ولا نهي. لا لا، يوجد أمر ونهي حتى على المشهور، على اللي اخترناه واضح أنه أكو وجوب. يعني احنا قلنا أن الغرض من الأمر والنهي ليس فقط تحقق متعلق ما في الخارج، حتى تقول خوشا شنو فائدة الأمر والنهي والموضوع انتفى وانعدم، شلون راح بعد نحقق متعلقة في الخارج؟ هذا إذن الشرط الثاني أو الأمر الثاني حسب ما سميناه ضمن هذا المحور. الأمر الثالث أو الشرط الثالث، اشترط بعض الفقهاء في المنكر أن يكون ظاهرا غير مستور، ومن هنا حكموا بعدم جواز التجسس على من أغلق بابه بوضع الأذن والأنف لإحساس الصوت والريح، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله ولا تجسسوا. هذا نقله في موسوعة الفقه الإسلامي مجلد 17 صفحة 198، ذكر إذن وغيره من المصادر طبعا، اشترطوا أن يكون المنكر ظاهرا غير مستور، لذا حكموا بعدم جواز التجسس لاكتشاف المنكر حتى ننهى عنه. أقول لا إشكال في حرمة التجسس وعدم جواز كشف بيوت الناس لاستعلام ارتكابهم المعاصي وتحقق موضوع الأمر والنهي، كالذي فعله فلان الذي يسمونه الخليفة الثاني عندما تسور الجدار وكشف بيت قوم، وجدتكم على حرام. قال المرأة طلعت أفقه منا، قلت لأن كنا فعلنا حرام تفعل ثلاث محرمات. الآن الله تعالى يقول ولا تجسسوا وانت تجسس، والله تعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها وانت ما جيت من أبوابها، والله تعالى يقول وإذا دخلتم فسلموا وانت ما سلم. كل الناس أفقه من فلان. فإذا لا يجوز أن يتجسس في سبيل حتى يشوف الآخر على منكر حتى ينهى، أو على تارك معروف حتى يمر به، لا هذا ما يجوز. فهذه المقدمة العلمية، هاي مقدمة علمية، هذا التجسس مقدمة للعلم بتحقق موضوع الأمر والنهي، لكن هذا ليس بصحيح. فهذه المقدمة العلمية محرمة، ولذا يحرم التنصت على المكالمات الهاتفية وفتح الرسائل المغلقة والاطلاع على الحواسيب الإلكترونية الخاصة ونحو ذلك. خاف اعتبارنا آباء ونجي من وراء أبنائنا ونشوف ايش عندهم بالكمبيوتر وباللابتوب وبالخلوي، هذا علم الله، هذا تجسس ليس بصحيح. صح واجبك أن تراقب أبنائك، أن تربيهم تربية صحيحة، أن تمنعهم من الانحراف والضلال، لكن بطرق مشروعة. هذا فيه مفسدة أكبر مما ترجو. هذا إذا عرف ابنك وبنتك أنت تتجسس على تليفون أو على حاسبته الإلكترونية، من عدمة الثقة بيناتكم، من عدمة المحبة، من عدمة الصراحة الشفافية، فإذا حصلت مفسدة أكبر مما كنت تريد. والله خل أشوف المن تودي بنتي رسائل والمن يودي ابني رسائل، لا سوي لك شارة غير هذه. التجسس حرام، كونك أب وكونك أم هذا لا يبرر مثل هذا العمل. فإذا هذا كله يحرم، لكن هذا جواب على كلام يقول اشترطوا لذا حرم التجسس، لا، لكن هذا حرام مستقل. حرمة التجسس لا ينافي وجوب الأمر والنهي لو علم الآمر الناهي بذلك وكان الآخر متسترا، وإن حصل هذا العلم بالتجسس لتحقق موضوع وجوب الأمر والنهي. هل نربط بين اثنين؟ أنه بما أنه يشترط في المنكر أن يكون ظاهرا إذن يحرم التجسس. لا، حرمة التجسس شيء مستقل ما له علاقة بالأمر والنهي. الأمر والنهي لينجز وجود منكر ومعروف، نريد أن نأمر وننهى. فإذا تنجز هذا الموضوع ولو بالتجسس، افترض واحد ارتكب حرام وتجسس واكتشف منكر، وجب عليه أن ينهى عنه، لأن تنجز موضوع الأمر والنهي، هذان أمران مستقلان. نعم، إذا كان متسترا فاعل المنكر فيجب أن يكون الأمر والنهي على نحو لا يؤدي إلى هتكه وفضح سره، لأن هذا محرم. نفترض أنه تجسس هذا الآب الأم أو أي شخص آخر، تجسس ارتكب حرام واكتشف منكر أكو، فبما أنه هذا متستر الأمر والنهي تحقق موضوعه، فالخل يأمر وينهى لكن بشكل كون ليحفظ كرامة هذا الشخص ولا يهينه. ونضيف هنا أيضا أن هو أشبه بالاستثناء، يعني من هاي الحرمة العامة المطلقة للتجسس. ونضيف هنا أن الحاكم الشرعي العادل عندما يكون مبسوط اليد قد يستثني بعض موارد التجسس، فيكون جائزا بل واجبا إذا تعلق بأمور يهتم بها الشارع المقدس ولا يرضى بإهمالها، أو كان فيها صلاح المجتمع وحفظ حقوقه في الحياة، كالكشف عن خلايا الإرهابيين. صار فقه، هذا فقه الإرهابي، وأوكارهم أو بؤر الفساد والضلال بعد تجميع المعلومات اللازمة وباختصار وجود مصالح عليا للبلاد والعباد تذوب أمامها حرمة التجسس. وهذه القضية حتى لا واحد يأخذها مني هذا الكلام يقول لك زين بعد تصير نتجسس لأنه معناها نتوقع مصالح، لا قلنا وين هاي موردها؟ حاكم عادل شرعي مبسوط اليد، أما إذا كان مبسوط اليد المن تقتلن الصلاحيات؟ كون حذر هذا حكي من يحكي حينما لا أكون مبسوط اليد، يخاف يأخذها الآخر ويلزمها مستمسك بيده ويروح كما نرى من كثير من الحالات. لا كون ننتبه، وهذه القضية تحتاج إلى تقنين ووضع ضوابط لا يأخذها واحد على إطلاقها، لذا قيدناها بظرف سلطة الحاكم العادل لئلا يساء استخدام هذه الرخصة. لذا لا بد من التوقف في الفتوى التي حكيت عن السيد الخوئي قدس سره، حكاها كتاب فقه الأمر بالمعروف عن المنكر عن صراط النجاة مجلد الثالث 218. قال سيد الخوئي: بجواز التجسس على مهربي المخدرات ومتعاطيها. قد الحكم احنا نتفق معك في الحكم، لكن هذا ما يقال في زمان، وسيد الخوئي في اي زمان كان؟ في زمان صدام. هاي لما تقول في زمان صدام راح تعطي ذريعه للاخر عن هذا، يعني هو راح يلتزم بالله هو بس بهاي. طبعا اكيد اخو سيد الخوئي كلامه كان اما سؤال يعني خاص أو في محل خاص، بس شاد يكون حذرين مثل هيك أمور نقولها خلاص هاكنا راح نعطيهم ذريعة أي بيت يكبسوا يفتشوا يداهموا، والله أي والله سمعنا أكو مخدرات هنا وريد نشوف صدق كذب. السيد الخوي يقول يجوز التجسس على مهربي، لا اشترطنا هذا، يريد له تقنين، يريد له وضع ضوابط وفي أيام سلطة العادل. فإذا هكذا سيد الخوئي أجاز في صراط النجاة مجلد الثالث صفحة 212 أجاز التجسس على مهربي المخدرات ومتعاطيها. ونقل نفس المصدر طبعا اللي قلنا هو فقه الأمر المعروف عن المنكر عن السيد الخميني قدس سره في رسالة وجهها إلى أجهزة ملاحقة المخالفات القضائية والإدارية. كان ذلك لنا أتأكد من التاريخ كان سنة 1982، يعني في ظرف حكومته وهو على رأس الحكومة. قال فيها قدس سره: إن التجسس على أحوال الأشخاص غير المفسدين، إذا نشوف يستثني من حرمة التجسس، إن التجسس على أحوال الأشخاص غير المفسدين وعلى ما عدا الفئات المخربة ممنوع مطلقا. فإذا استثنى من حرمة التجسس، لكن في وقت كانوا على رأس الحكم. وطبعا هاي يرد لها المسألة بعض القوانين التي تحفظ النظام. قال: إن التجسس على أحوال الأشخاص غير المفسدين وعلى ما عدا الفئات المخربة ممنوع مطلقا، وتوجيه الأسئلة إلى الأفراد حول عدد المعاصي التي ارتكبوها كما تفيده بعض التقارير، تصل التقارير يبدو كان أكو شيء، قال: مخالف للإسلام والمتجسس عاصٍ. هذا إذن قلنا لابد من تقنين ولابد من وضع ضوابط. لذلك نحن يعني توقفنا أو قلنا تنظرنا في مسألة قالها السيد الخميني قدس سره ومرت، قال: لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية. قلنا هذا على إطلاقه ليس صحيح، مسألة هنا ليست أهم ومهم، ده هذا الكلام على إطلاقه، ولا راح أيضا يكون الباب مفتوح لكل من بلي أنا أرى مصلحة هنا أهم. لا قلنا هي خاصة وين؟ لما تكون هناك في الموارد التي علمنا اهتمام الشارع المقدس بها بدرجة لا يرضى بإهماله، اللي قضيتها الفساد في الأمن العام مثلا وتخريب البلاد أو ممارسة الإرهاب والقتل والكذا في مثل هذه الحالة. أما لمجرد أن شيء أهم من شيء إذن يجوز نرتكب معصية لأجل الأمر والنهي، لا هذا مو كافي. شوف هل الموجودة في تحرير الوسيلة 1419 مسألة 9، فعلقنا عليه قلنا هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا، فالظاهر ملاحظة الأهمية لا مو كافي الأهمية، فلا بد من الاقتصار على ما إذا كان متعلق الأمر والنهي من قبيل الأمور التي يهتم الشارع المقدس بها، كالمثال الذي ذكرنا. نعم مخربين إرهابيين مثل هذه. ويلاحظ هنا أيضا أن عنوان التجسس المحرم لا يشمل عمل أجهزة الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد وتدقيق السجلات والوثائق ونحوها مما فيه حفظ النظام، هذا الذي تقوم به مثلا لو وجد نظام طبعا عادل، هيئة نزاهة ديوان رقابة مالية وتجي وتبحوش بالوثائق وبالكتب الرسمية وتراجع الذمم المالية للأشخاص وكذا، هذا ليس من التجسس أصلا، حتى يعني ما يحتاج أن نستثني، هذا أصلا مو من التجسس حتى لا يقال هذا التجسس حرام. إذن يبدو أخذنا من وقتكم شيء أزيد من ذلك، ما بقي إن شاء الله إلا قليل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.